التسجيل الخامس والستون من شرح المنارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلة. والعلة لغة عبارة عن معنى يحل بالمحل فتغير حاله، ومنه سمي المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال البدن من القوة إلى الضعف. واصطلاحا ما بينه المصنف بقوله: وهي عبارة عما يضاف إليه الأخصر ما في الأصل، وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم أي ثبوته، واحترز به عن الشرط ابتداء أي بلا واسطة، احترز به عن السبب والعلامة وعلة العلة والتعليقات. ثم اعلم أن العلة الشرعية الحقيقية تتم بثلاثة أشياء: واحد الاسم، اثنان والمعنى، ثلاثة والحكم. فالأول أن تكون علة اسما أي صورة، بأن تكون في الشرع موضوعة لموجبها، ويضاف ذلك الحكم الموجب إليها بلا واسطة. والثاني أن تكون علة معنى، بأن تكون مؤثرة في ذلك الحكم. والثالث أن تكون علة حكما، بأن تكون بحيث يثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ، وهو أقسام سبعة: الأولى ما في الأصل وهو سبعة أقسام، وتذكير الضمير باعتبار ما يطلق عليه اسم العلة. والمعنى أن استكمال هذه الأوصاف وعدم استكمالها منقسمة على سبعة أقسام: الأول علة اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك، فإنه موضوع للملك والملك مضاف إليه بلا واسطة، وعلة معنى لأنها مؤثر فيه إذ هو مشروع لأجله، وعلة حكمة لأنه يثبت الملك عند وجوده ولا يتراخى عنه. والثاني علة اسما لا حكمة ولا معنى كالإيجاب المعلق بالشرط، فإن هذا الإيجاب علة اسما لأنه موضوع في الشرع لحكمة، ويضاف الحكم إليه، أو يمكن أن تكون هنا لأنه موضوع في الشرع لحكمه ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط، فيقال هذا الطلاق واقع بالتعليق السابق وليس علة حكمة، إذ الحكم يتأخر عنه إلى وجود الشرط، ولا معنى إذ لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط. والثالث علة اسما ومعنى لا حكمة كالبيع بشرط الخيار، فإن البيع علة للملك اسما لأنه موضوع له، ومعنى لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم لا حكم، لأن الحكم وهو ثبوت الملك في الحاشية واحد وهو الملك، أتابع، وهو ثبوت الملك متراخٍ كالبيع الموقوف بأن يبيع إنسان مال غيره بغير إجازته، فإنه علة نسما ومعنى للملك وليس بعلة حكما لتراخي الملك البات إلى زمان إجازة المالك، وكالإيجاب المضاف إلى وقت مثل الطلاق المضاف إلى وقت، فإنه علة اسما ومعنى لا حكم لتأخره إلى زمان ما أضيف إليه، وكنصاب الزكاة قبل مضي الحول فإنه علة اسما لأنه وضع لوجوب الزكاة ويضاف إليه الوجوب بلا واسطة، ومعنى لأنه مؤثر في وجوب الزكاة لأن الغنى يوجب الإحسان إلى الفقراء والغني يحصل بالنصاب، أو الغنى يحصل بالنصاب لا حكم لتأخر وجوب الأداء إلى حولان الحول، وكعقد الإجارة فإنه علة لملك المنفعة اسما لأنه وضع له والحكم يضاف إليه، ومعنى لأنه مؤثر فيه، ولهذا صح تعجيل الأجرة لا حكم لأن حكمه ملك المنافع التي توجد في هذه الإجارة وهي معدومة، والمعدوم لا يصلح أن يكون محلا للملك فلا يكون علة حكما، والرابع علة لها شبهة بالسبب كشراء القريب فإنه علة للملك، والملك في القريب علة للعتق فيكون العتق مضافا إلى الأول وهو الشراء بواسطة، فمن حيث إنه لم يوجد إلا بواسطة العلة كان الشراء سببا، ومن حيث إن الواسطة من أحكامه وكان العتق مع علته وهي الملك مضافا إليه كان علة تشبه السبب، والخامس وصف له شبهة بالعلل، والمعنى أنه وصف لا يكون علة حقيقية ولا سببا حقيقيا ولكن يكون له شبهة العلل كأحد وصفي العلة التي هي ذات وصفين كالجنس أو القدر لحرمة النسيئة، وتوضيحه أنه لو وجد أحدهما قبل الآخر لا يكون سببا محضا لأنه ليس بطريق موضوع لثبوت الحكم بل هو مؤثر في إثبات الحكم، إذ لو لم يكن له مدخل في التأثير لكان الآخر وحده هو العلة ولم تكن العلة ذات وصفين، والقدير بخلاف فلا يكون سببا محضا بل يكون له شبهة العلة ولم يكن علة أيضا، لأن العلة هي المجموع لا هو وحده، ولهذا جعلنا الجنس أو القدر علة محرمة للنسيئة، لأن في النسيئة شبهة الفضل، فإن للنقد مزية على النسيئة، وإذا كان فيه شبهة الفضل تثبت به شبهة العلة ولا يثبت به حرمة الفضل، لأنها أقوى الحرمتين ولها علة معلومة فلا تثبت بما هو دونها في الدرجة. السادس: علة معنى وحكما لسما كآخر وصفي العلة، فإن الوصف الذي يوجد آخرا علة معنى، لأنه مؤثر في الحكم، وحكم لأن الحكم قبل المتابعة في الحاشية واحد، فلا يكون علة حكم أتابع، لأنه مؤثر في الحكم، وحكم لأن الحكم يوجد عنده، لسما لأنه وحده ليس بموضوع للحكم، لأن الموضوع له هو المجموع، فلا يكون أحدهما علة حقيقة، وإنما أضيف الحكم إلى الوصف الآخر دون الأول، لأنه يرجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عنده، كما لو قال لامرأته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق، فإن وجد دخولهما في الملك تطلقه، وإن وجدا في غيره لا تطلقه، ولو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك لا تطلق اتفاقه، ولو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك تطلق عند علمائنا خلافا لزفر، فعنده لا تطلق في الصورة الأخيرة كما في الثانية والثالثة. والسابع: علة اسما وحكما لا معنى كالسفر، فإنه علة للترخص اسما، لأنها تضاف إليه في الشرع، يقال رخصة السفر الإفطار والقصر، وحكما لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به، لا معنى لأن المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة، لأنها هي المؤثرة في إثبات الرخصة، لكن لما كانت المشقة باطنية تتفاوت بتفاوت أحوال الناس فيها ولا يمكن الوقوف على حقيقتها، أقيم للسبب الظاهري وهو السفر مقامها تيسيرا على العباد حتى يثبت الترخص بنفس السفر، وكالنوم المخصوص بالحدث بالنسبة إلى الحدث، فإنه علة للحدث اسما، لأن الحدث يضاف إليه، وحكما لأنه يثبت عنده، وليس بعلة معنى لأنه ليس بمؤثر فيه، وإنما المؤثر خروج النجس، لكن لما كان الاطلاع على حقيقته متعذرا، وكان النوم المخصوص سببا ظاهرا لخروج النجس، أقيم مقامه ودار الحكم عليه معه، وبقي من تلك الأقسام قسم آخر لم يذكره المصنف في الأصل، وهو العلة حكما لسما ولا معنى، وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البئر، وكان أهمله لأنه ذكرها في باب تقسيم الشروط، وهو الشرط الذي يشبه العلة. واعلم أن علل الشرع غير موجبة للأحكام بذاتها، بل الموجب هو الله سبحانه وتعالى، لكن إيجابها لما كان غيبا عنا نسب الوجوب إليها، فصارت موجبة في حق العباد بجعل الشارع إياها كذلك. وفي حق صاحب الشرع هي علامة خالصة الشرط، والشرط هو لغة العلامة، وشرعا ما يتعلق به الوجود بدال في آخره دون الوجوب في الحاشية، 1 ساقطة في ميم، 2 أي في متن المنار، 3 لئلا يلتبس بالوجوب، أتابع دون الوجوب أي دون أن يكون مؤثرا في وجوده واحترز به عن العلة. والمعنى أنه يتوقف عليه وجود الشيء بأن يوجد عند عدم وجوبه لا بوجوده، كالدخول في قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن وجود الطلاق يتوقف على وجود الدخول، وإنما لم تخرج العلة بالقيد الأول، لأن الحكم كما يوجد عند الشرط يوجد عند العلة، لأنه لا انعقاد لها إلا بالشرط، فإذا وجدت العلة والشرط مقترنين فيكون وجود الحكم عندهما لا محالة، لكن المؤثر في وجوب الحكم هي العلة، فلا يخرج إلا بالقيد الثاني، وما يطلق عليه اسم الشرط 5 أقسام: الأول شرط محض، وهو الذي يتوقف انعقاد العلة أو تتوقف انعقاد العلة أعيد وهو الذي يتوقف انعقاد العلة للعلية على وجوده، مثل دخول الدار بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن انعقاد قوله أنت طالق علة لوقوع الطلاق موقوف على وجوده وليس له تأثير فيه. وفي التوضيح أن أما الشرط فهو إما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة، أو جعلي وهو بكلمة الشرط أو دلالتها نحو المرأة التي أتزوجها، الثاني شرط في حكم أعيد شرط هو في حكم العلة، يعني يقوم مقامها في إضافة الحكم إليه كحفر البئر في الطريق، فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط، وذلك لأن علته هي السقوط، وعلة السقوط هو ثقل الساقط، والمشي سبب محض للسقوط لأنه مفض إليه في الجملة وليس بعلة، لأنه قد يوجد المشي فيه بلا وقوع، ولكن الأرض كانت مانعة من تأثير العلة وهي الثقل، وكان تأثيرها موقوفا على زوال المانع، وكان حفر البئر إزالة للمانع وإيجادا للشرط، لكن العلة ليست بصالحة لإضافة الحكم إليها فأضيف إلى الشرط، فيجب الضمان على الحافر، ولكن لا يحرم به الميراث لعدم مباشرة القتل، حتى لو ألقى إنسان نفسه أو ماله في البئر، أو كان الحفر في أرض نفسه، سقط الضمان لإضافة الحكم حينئذ إلى العلة والسبب دون الشرط لصحة إضافة الحكم إليهما دونه لكون الإيقاع علة متعدية صالحة لإضافة الحكم إليها. وكذا المشي سبب موصوف بالتعدي لحصوله في ملك الغير بغير إذنه. واعلم أن ضمان الأموال يجب في مال الحافر وضمان النفس على عاقلته في الحاشية واحد أعيد واحد بالاستقراء، اثنان التنقيح، ثلاثة أي العلل. أتابع، لأن العاقلة تتحمل النفس دون المال. وكذا شق الزق الذي فيه مائع فإنه شرط للسيلان، والعلة ميعانه وهي علة غير صالحة لإضافة الحكم إليها فأضيف إلى الشرط، فإن الزق كان مانعا وكان تأثير العلة موقوفا على زوال ذلك المانع، فكان الشق إزالة للمانع وإيجادا للشرط. والثالث شرط له حكم السبب، وهو الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط، فعل فاعل مختار لا يكون ذلك الفعل منسوبا إلى ذلك الشرط، ويكون سابقا على ذلك الفعل الاختياري، قيدنا بفعل فاعل مختار احترازا عما يتخلل بينه وبين مشروطه، فعل طبيعي كحفر البئر، وبقولنا لا يكون ذلك إلى آخره، احترازا عما كان منسوبا إلى الشرط لأنه يكون فيه معنى العلية كما في فتح باب قفص عند محمد، حيث يضمن الفاتح عنده كما يأتي، وبقولنا ويكون سابقا احتراز عما كان وجوده متأخرا عن صورة العلة، كدخول الدار في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن وجود الدخول هنا متأخر عن صورة العلة. وهي قوله أنت طالق، لأنه وجد التكلم به سابقا على وجود الدخول إن كان وجود الدخول متقدما على انعقاده علة، وهو شرط محض، كما إذا حل قيد عبد حتى أباقه فإن حله شرط لتلف العبد بإباقه، لأن علته فعل الإباق، ولكنه مشروط بزوال المانع الذي هو القيد، فكان الحل إزالة للمانع وإيجادا للشرط، وكان شرطا أيضا، وهو متقدم على فعل الإباق الذي هو العلة صورة ومعنى، فيكون شبيها بالسبب الخالص لا السبب الذي فيه معنى العلة، لأن السبب الذي فيه معنى العلة ما كانت العلة مضافة وحادثة به كقود الدابة وسوقها، وها هنا ما هو العلة؟ وهو الإباق غير حادث بالشرط، بل هو حادث باختيار صحيح، فانقطعت نسبته عن الشرط من كل وجه، وكان التلف مضافا إلى العلة، فلا يضمن الحال قيمة العبد. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في من فتح باب قفص فطار الطير لا يضمن الفاتح، لأنه اعترض عليه فعل فاعل مختار وهو الإباق، حتى لو كان العبد غير مختار بأن كان مجنونا لم يلزم الضمان على من حله عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافا لمحمد كذا في المبسوط. وقال محمد والشافعي يضمن، لأن الطيران عادة للطير، والعادة إذا تأكدت صارت طبيعة، فصارت بمنزلة سيلان الدهن من الزق، إلا أنه عند الشافعي فيه تفصيل حسن، وهو أنه إن خرج الطير على الفور ضمن، وإن كان بعد ساعة لا يضمن. ونقل عن محمد في بعض الروايات مثل ذلك. والرابع شرط اسما لا حكما، وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده، فمن حيث إنه يتوقف الحكم عليه يسمى شرطا، ومن حيث إنه لا يوجد الحكم عنده لا يكون شرطا حكما، وذلك كأول الشرطين في حكم تعلق بهما، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فلو دخلت المرأة في المثال المذكور بعد أن أبانها الزوج إحدى الدارين حالة البينونة، ثم نكحها الزوج فدخلت الأخرى، تطلق عندنا خلافا له. فإن قلت لا نسلم أن الأول يسمى شرطا، بل الشرط هو المجموع، قلت أجمع الأئمة على تسميته شرطا، والمنع من تسميته شرطا يكون مخالفا للإجماع، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.